الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب مفتاح دار السعادة، ونحن في ليلة الأحد، ليلة الثالث من محرم لعام واحد لعام 32,400 الموافق ليلة 13 أو 12 من الشهر 12 لعام 10,000. نعم. الذاكر نعمة عظيمة كما بين الشيخ رحمة الله بالأمثلة الجميلة هذه. يعرف الإنسان من أحسن إليه من أساء إليه، يعرف ما ينفعه فيكرره، يعرف ما يضره فيتجنبه، يعرف ما أخذ وما أعطى. يعني نعمة عظيمة، ولذلك حتى المبتلى بضعف الذاكرة تفوت أشياء كثيرة جدا، تفوت أشياء كثيرة جدا. فكيف لو الناس كلهم بلا ذاكرة؟ لا شك أن تفسد حياتهم وتفسد مصالحهم. يتعلم الصنعة أو يتعلم الطريق أو يتعلم طريقة التركيب أو طريقة الوظيفة ثم ينسى، ها؟ كيف سيحصل للناس لو أنهم إيش ما عندهم ذاكرة تذكرون مصالحهم؟ كان الناس لا أكلت وشربت ولا صنعت ولا ذهبت ولا جاءت، يعني مصيبة عظيمة. فهذه نعمة عظيمة. طيب النسيان أيضا نعمة، فتأمل
عظيم المنفعة عليك في هذه الخلال وموقع الواحدة منها فضل عن جميع، ومن أعجب النعم عليه نعمة النسيان، فإنه لولا النسيان لما سلى شيئا، ولا انقضت له حسرة، ولا تعزل عن مصيبة، ولا مات له حزن، ولا بطل له حقد، ولا استمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفاق، ولا رجى غفلة من عدو ولا نعمة من حاسد.
صحيح، النسيان أيضا نعمة. لو أن الإنسان يتذكر المصيبة كما أول ما سمع بها تبقى خبرها كما هو طازج، كما له نفس لا يتكلم ولا يمزح ولا يبتسم ولا يأكل ولا يشرب، ها؟ صعب جدا فارق الإنسان والديه أو أحدهما أو زوجته أو ابنه أو أخته أو صديقه، لكن المصيبة تبدأ كبيرة ثم تبدأ تصغر تصغر تصغر. الحمد لله، أيضا نعم النسيان نعمة. لو كل إنسان ذكر موقف المحرج فيه أو أهين فيه، ها، ويتذكر كما هو أول ما وقع كان فسدت حياته. نعم.
فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادهما، وجعله في كل واحد منهما ضربا من المصلحة.
نعم.
تنبيه، تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان، وهو خلق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية. فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم
يعرف الحياء بأنه خلق يحمل صاحبه على فعل ما يحمد وترك ما يذم. الحياء خلق يحمل صاحبه على فعل ما يحمد وترك ما يذم. والحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يشرع الحياء من الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم هنا أن هذا خلق يختص به الإنسان، يعني الحيوان ما يستحي، ما في حيوان يستحي، ها؟ وإنما هذا من خصائص الإنسان. نعم.
ولولا هذا قال وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا إلى الأمور المفترضة عليه، ولم يرع المخلوق حقا، ولم يصل له رحمة، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. قد تبين أن
يعني الإنسان لو يفعل الشيء حياء من الناس، يعني مثلا ما يأتي بخوار من المروءة فيمشي مثلا بشورت قصير، أو يجلس جلسة غير محترمة، أو يرفع صوته، أو يضحك بصوت عالي، ها؟ ما يفعل ذاك يستحي من الناس، هذا يحمد عليه أو لا يحمد؟ حياء من الناس، نعم يحمد عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر برجل أنصار يعظ أخاه بالحياء، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ما معنى يعظ أخاه بالحياء؟ يعني يقول له إيش، لا تستحي، لما هذا الحياء الزائد عندك؟ يعظه حتى لا يستحي. فقال صلى الله عليه وسلم دعه، يعني دعه على حيائه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولذلك الإنسان الذي لا يستحي لا من الله ولا من العباد هذا مذموم، حتى من الناس ما يستحي هذا مذموم. فأمر يحمد عليه إنسان أنه يستحي من الناس، فلا يفعل ما حرم الله، ولا يفعل فواحش، ولا يكشف عورته، ولا يأتي بخوار من المروءة ونحو ذلك. نعم.
قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. وفي الترمذي وغيره مرفوع عن السحر من الله حق الحياء. قال وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر المقابر والإلى. وقال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وقوله كلوا وتمتعوا قليلا. وقال طائفة هو إذن وإباحة، والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فعلا فامر قبل فعله، فإن كان مما يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعله، وإن كان مما لا يستحيا منه فافعله فإنه ليس بقبيح. وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب، ومعناه معنى الخبر، وهو في قوة قولهم من لا يستحي صنع ما يشتهي، فليس بإذنه ولا هو مجرد تهديد، وإنما هو بمعنى الخبر. والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء. وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب في نكتة بديعة جدا، وهي أن للإنسان أمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. فإخراج الكلام في طالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي صنع ما يشتهي. تنبيه.
أعد. كلام جميل جدا. أعد من وقال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وقوله
اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. ها؟ يعني الله عز وجل اعملوا ما شئتم على سبيل التهديد. يقول الله تبارك وتعالى قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليكفر، هذا ليس إباحة اكفر، بدليل قال إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقهم أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. شوف فهذا أسلوب تهديد، أمر على السلوك مثل ما يقولون على الناس، مد يدك وشوف، قرر خلينا نشوفك مرة ثانية، ها؟ فهذا أسلوب إيش؟ تهديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وانظر ماذا سيأتيك من مذمة الخالق والمخلوق لك. هو أسلوب تهديد، هذا يعني القول. نعم.
وقال الطائفة هو إذن وإباحة، والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فعلا فامر قبل فعله، فإن كان مما يستحي فيه من الله ومن الناس فلا تفعله، وإن كان مما لا يستحي منه فافعله فإنه ليس بقدير.
واضح؟ انظر قبل أن تفعل، هل هذا مما يخدش الحياء؟ فإذا رأيته لا يخدش الحياء ولا تستحي أن تفعله لأنه لا ينافي الحياء، إذن افعل ما شئت. واضح؟ هذا المعنى الثاني. طبعا هذا قلنا أن أكثر من مرة بحثنا الموضوع، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أكثر الناس استعملها في أسلوب في المعنى الذي الأول اللي هو حقيقة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أنك ما عندك حياء فلذاك صنعت هذا وتصرفت هذا التصرف. شوف 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 الأشكال، شوف الأشكال حقيقة ماشي، يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني هذا لأن ما عنده حياء لذاك فعل هذا الفعل. لكن المعنى الثاني أيضا لطيف، انظر هل هذا يخدش الحياء، هل هذا يخل في حيائك؟ إذا رأيت أنها لا يخل في الحياء ولا يخدش حيائك افعله ولا حرج، افعله لا هو عيب ولا حرج. حتى ما زال العوام يقولون هذا الشيء، قال الشيء فلان ما في شيء لا هو عيب ولا هو حرام، يعني إذا لماذا، قولوا معي لماذا لا أفعله، لماذا امتنع عنه ما دام لا عيب ولا حرام؟ واضح؟ طيب يقول وعندي
أن هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر.
هذا يسمونه إيش؟ خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، مثل الآية المشهورة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، معناه فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. فهو يخبر أنه لا رفث خبر ومعناه إنشاء أمر، يعني لا ترفثوا. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل فمن دخله كان آمنا، خبر ان من دخل البيت، بيت الله الحرام، دخل مكة كان آمنا، يعني من دخله لا تؤذوا اجعلوه آمنا قد دخل البيت. ايش تقول حبيبي؟ لا هو اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، نعم يقول انه طلب انشاء معناه خبر، صح؟ نعم كمل.
قال وعندي ان هذا الكلام صورته صورة الطلب ومعناه معنى الخبر، وهو في قوة قوله من لا يستحي صنع ما يشتهي، فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد، وإنما هو في معنى الخبر، والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء. وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بديعة جدا، وهي أن للإنسان آمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاع امتنع من فعل كل ما يشتهي، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. فإخراج الكلام في الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي صنع ما يشتهي. تنبيه: تأمل نعمة الله على الإنسان في البيانين، البيان النطقي والبيان الخطي، وقد اعتد بهما سبحانه في جملة ما اعتد به من نعمه على العبد، فقال تعالى في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اعتد يعني ايش؟ عدد نعمه أنه فعل كذا وأعطى كذا. نعم. فقال
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، تقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
شوف لك اقرأ، وهذا البيان باللسان، وذكر ايش علم بالقلم، وهو البيان بالبنان، البيان النطقي والبيان الخطي. نعم. وهنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قالوا في سياق التعليم قال ربك الأكرم، وفي سياق الخلق قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. فكونه خلق الله الإنسان هذا من كرمه، لكن وأكمل من كونه خلقه نايش علمه، قال وهذا في شرف العلم. في الخلق قال كريم، وفي التعليم قال الأكرم. نعم.
قال فتأمل كيف جمع في هذه الكلمات مراتب الخلق كلها، وكيف تضمن مراتب الموجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسن. فذكر أولا عموم الخلق وهو إعطاء الوجود الخارجي، ثم ذكر ثانيا خصوص خلق الإنسان بأنه موضع العبرة والآية فيه عظيمة، ومن شهوده عما فيه نحو تعدد النعم، وذكر مادة خلقه ها هنا من العلقة وفي سائر مواضعه يذكر ما هو سابق عليه، إما مادة الأصل وهو التراب أو الطين أو الصلصال كالفخار، أو مادة الفرع وهو الماء المهين. وذكر في هذا الموضع أول مبادئ تعلق التخليق به وهو العلق، فإنه كان قبلها نطفة، فأول انتقالها إنما هو إلى العلق. ثم ذكر ثالثا التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نعمه على عباده، فيه تخلد العلوم وتثبت الحقوق وتعلم الوصايا وتحفظ الشهادات ويضبط حساب المعاملات الواقعة بين الناس، وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين.
سبحان.
ولولا الكتابة لانقطعت أخبار بعض الأزمنة عن بعض، ودرست السنن وتخبطت الأحكام، ولم يعرف الخلق مذاهب السلف، وكان يعرض الخلل الداخل على الناس في دينه ودنياهم بما يعتريه من النسيان الذي يمحو صور العلم من قلوبهم، فجعل لهم الكتاب وعاء الحافظ للعلم من الضياع كالأوعية التي تحفظ الأمتعة من الذهاب والفضلان.
سبحان الله.
فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم، والتعليم به وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة، فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهبه الله، وفضل أعطاه الله إياه، وزيادة في خلقه وفضله، هو الذي علمه الكتاب، من كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع للتعليم الذي علم بالقلم، فإنه علمه فتعلم، كما أنه علمه الكلام فتكلم. هذا ومن أعطاه.
ذاك يعني الواحد والله يا ما فاتت فوائد، يا ما فات حوادث، يا ما فات أخبار، يندم الواحد ليت انه ايش قيدها اول باول. في اشياء فوائد كثيره، في اسئله سالناها بعض المشايخ، في قصص حوادث، يعني اشياء كثيره جدا جدا. لو كتبناها اول باول لبلغت الان مجلدات. اي والله. طيب.
هذا ومن اعطاه الفهم الذي يعينه.
ذاك يقول ايش؟ العلم صيد والكتابة قيده، قيد علومك بالحبال الواثقة، فحاول تكتب أول بأول حتى لو صار عندك سؤال. في ناس والله يا أخوان كل ما سأل سؤال طرع البلك سجله، فإذا سأل سجل الجواب وطلع بعدها مجلد ومجددين منذ القدم، سؤالات فلان لفلان، سؤالات فلان لفلان، سألت الإمام أحمد، سألت فلان، يعني بالأسئلة والأجوبة جمعوا علما عظيما وحفظوه للأمة، حفظوه للأمة، يعني هذا شيء عظيم جدا. نعم.
هذا
أنا أقول لكم حاجة، يعني لعل الله سبحانه وتعالى ما يحرمنا الأجر والثواب، يكتب لنا يا ربي انه كريم الجواد. خطب الشيخ ابن تيميه رحمه الله خطبه يوم الايام، الخطبه الثانيه عن تعليق الايات في المجالس، يعني زخرفها وكذا وكذا، خطبه ارتجاليه. فاعجبت انا بكلامه، اخذت الشريط وفرغته كلام خطبه الشيخ، وجيت الكويت ذاك الوقت ودخلت المطبعه وطبعته بصفحه واحده الخطبه الثانيه من كلام الشيخ، وحطيت العنوان من عندي: حكم تعليق آيات القرآن على الجدران. جئت به للشيخ 1000 نسخة طبعتها بالكويت، ورحت للشيخ عطت الشيخ ابتسم وفرح فيها جدا، قال والله حتى عنوان طيب، يقول ووزع على الطلبة. تدرون هذا يا أخوان متى؟ قبل لا تفرغ كل كتب الشيخ، والله يا أخوان قبل لا يفرغ القول المفيد والشرح الممتع والواسطية. بعد ذلك ايش صارت فكرة ايش؟ ان كلام الشيخ الدروس درسها تسجل، تفرغ من اشرطتها ويراجعها، وظهر اكثر كتب الشيخ كلها ايش؟ تفريغ اشرطة. شوف شرح ممتع هذا كم مجلد؟ 11 مجلد 12 مجلد 15 مجلد، ترى ما الف الشيخ كتابه. لقاء الباب المفتوح جلسة طلعت أجزاء كثيرة. القول المفيد على كتاب التوحيد درس التوحيد، أخذ وفرغ وخرجت أحاديثه وخرجت الآيات وعاد قراءة الشيخ. العقيدة الواسطية كذلك، يعني في مجلدات خرجت للشيخ كلها. ذاك الوقت يا أخوان أول ما بذرت هالبذرة هذه، أسأل الله عز وجل يحرمنا أجر الثواب، أني فرغت خطبة الشيخ والشيخ انبسط، صارت الفكرة هذه ها، وصار بعد ذلك يستخرج كتب الشيخ بالطريقة هذه، وصار فكرة عند بعض الناس أنه يمسك الأشرطة ويفرغها وآخره. وأيضا أسأل الله عز وجل أيضا لا يحرمنا أجر الثواب، موضوع اتصل على الشيخ مكالمة على الهواء مباشرة، تحط ميكروفون السماعات. هذه قلنا حق واحد من الأخوة هناك توفاها الله اسمه الشيخ عبد العزيز الوهيبي، افتح لنا مع الشيخ مباز مكالمة ونحط مسجلة ونجمع ناس السماعة. قالوا طيب فكرة طيبة هذه، علمنا الشيخ والشيخ وافق، وسوينا إعلان بالكويت في بيت والدي الله يرحمه ويرحم المسلمين، وجمعنا السماعة بالكويت، حضر جمع كبير من أكثر مناطق الكويت، حتى بالحوش وبر والديوانية الداخلية والصالة، انترس العالم وسمعنا الشيخ مباز على الهواء مباشرة. عاد يقول الشيخ ابن زهيبي، قال أنت سنيت سنة حسنة، قال الشيخ استحسن الأمر، قال قام يتصل في من أمريكا وغيره، يقول خلاص اجتمعوا وسوي مكالمة ونعطيكم ايش على التلفون، نعطيكم على الهاتف مكالمة ونصيحة وكذا. بعد ذلك فتحنا مع الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وعطانا كل أسبوع أو كل أسبوعين فترة استمر معنا رحمة الله عليه، والحمد لله أيضا في بيت والدي الله رحمة الله عليه، ثم انتقلنا لبيت آخر. ثم بعد ذلك قام يسوون ايش؟ مخيم ربيعي، واتصلوا بالشيخ واتصلنا الشيخ بن باز واعطانا كلمه في المخيم الربيعي، وكنت انا اللي اباشر المكالمه مع الشيخ رحمه الله عليه. بعد ذلك ايش قام يسوون؟ المكالمات عبر الهاتف ومحاضرات ومخيم ربيعي. الشاهد نسال الله عز وجل ان لا يحرمنا الاجر والثواب. لكن حين ذكرني كل هذا ايش؟ يا اخوان القلم هذا شيء عظيم، سجل سجل فوائد سجل كذا. وذاك حقيقة مما أنعم الله عليه، والحمد لله على كل حال جاءت متأخرة لكن إن شاء الله فيها خير، إن طلعت لنا صفحة الإبانة في جريدة الوطن، قمت أقيد فيها أشياء فوائد ومقالات وبعض الحوادث يعني حفظنا فيها أشياء الحقيقة يسيرة بالنسبة للأشياء اللي فاتت، لكن أيضا ما زلنا نتذكر أشياء ونكتبها. فالحمد لله وجزاه الله خير أخونا أبو الوليد يساعدنا أول بأول. فسبحان الله القيد هذا شيء عظيم، يا ليت أنا كبر سليمان أستعيد ما مضى، لكن الحين أشغال ومشاكل وأشياء. فكما يقال يعني انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. أنصحكم وأنا المقصر حاول تسجل أول بأول، تكتب فوائد، تكتب سؤال، تكتب جواب، وتجمع، وسيكون عندك إن شاء الله كم كبير ينفع الله به، ينفع الله به. أحيانا يا إخوان المتكلم تأتي إلى كلمة مش محضرها، يمكن ما تأتي مرة ثانية يتكلم فيها، ثم أنت قيدها. مثال يضربه جميل، أو حادثة أو حاجة يمكن لو تذكر فيها الذي قالها ما يذكرها، وأنت إيش قد قيدتها. وبعض الناس يعني إن شاء الله له أجر وثواب، يأتي يعني صفر اليدين، شأنه في الدرس شأن من اللي حاضر خطبة الجمعة. شأن خطبة الجمعة يحضرون الناس، ها، حتى لو دعا عليهم الخطيب يمكن قالوا آمين. يقولنا بعض الخطبة يصير عنده سبق لسافة، يقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، المصلين آمين، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه، يقول آمين. ما إيش السالفة؟ طالب العلم في الدرس المفروض يتميز عن غيره، يجيب كتاب، يجيب قلم، يكتب، يسجل، يستفيد. والله تدرك من سبقك وتسبق من يعني جاورك أو عاصرك في الكتابة والقيد. قيد، اسأل، ركز، رتب، ها، خاصة كما يقال الفوائد التي ليس في مظانها. أحيان العلماء يتكلم بموضوع ثم يدخل موضوع آخر ما يجي على بالك، لو ترجع تلقى نفس المكان ما يأتي على بالك، يسمون استرسال، استرسل فدخل موضوع آخر وأتى بكلام جميل. طيب أوجعني قلبي والله. تفضل. عاد أنا الأمور هذه وكلت فيها منصور وقلت لك كلمة الفوائد حفنا أول بأول، وهب فترة وقام يرسل لي وبعدين هون قال هذا شكوا فيه أنا ما قام يرسل لي، ها، بس إن شاء الله لعله يرجع مرة أخرى ويرسل لي. طيب
وقتا في حال الكتابة وتأمل حالك وقد أمسكت القلم.
طيب هو خلقه أولا ولا علمه القرآن أولا؟ ها؟ خلقه ثم علمه القرآن، لكن لأهمية تعلم القرآن قدم الله ذكر تعلم القرآن على خلق الإنسان، فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الترتيب الوجودي ماذا يا إخوان؟ أي وجود قبل؟ خلق الإنسان ثم تعليم القرآن، لكن لبيان أهمية تعليم القرآن فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ولأن الإنسان بلا قرآن لن يكون إنسانا. وليس المراد بتعلم القرآن كما يظن البعض أنه يجيد تلاوته ويرتله ترتيلا فيمد حيث المد ويغن حيث الغنة ويضغم حيث الإدغام، هذا جزء من تعلم القرآن. بل لو أن شخصا ما لا يعرف قراءة القرآن ولا يجيد قراءة القرآن ولا يعرف أحكام التجويد، لكنه يعتقد عقائد القرآن ويحل حلاله ويحرم حرامه ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، لكان أي الاثنين أكمل، الأول والثاني؟ الثاني. بل إن كثير من الناس قد يقرأ القرآن ويرتله ويجوده ولكنه من أبعد الناس عنه، وهذا موجود معلوم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافق أمتي قراؤه. وهناك من العامة من لا يشرك بالله شيئا، هذا أخذ قدر كبير جدا من القرآن، إذ أن أعظم ما في القرآن الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك. آمن بالله عز وجل وبما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ما حرف منها شيئا، بينما تجد من هناك من يقرأ القرآن ويحرفه تحريفا. بل أن التلاوة الحقيقية للقرآن هي كما جاء في هذا الكتاب بوب عليه باب، التلاوة هي الاتباع. وتأمل قول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فمن لم يؤمن به وقرأه وجوده ثم يخالف عقائده يخالف أحكامه، هذا القرآن حجة عليه، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. نعم.
ثم قال علمه البيان، والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيان. أحدها البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات، الثاني البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيها غيرها، الثالث البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ ويتبين للناظر معانيها كما يبين للسامع معاني الألفاظ، فهذا بيان للعلم وذاك بيان للسمع والأول بيان للقلب.
أعد علمه البيان.
قال ثم قال علمه البيان، والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثة كل منها يسمى بيانا. أحدها البيان الذهني الذي يميز فيه البيان الذي يميز فيه بين المعلومات، الثاني البيان اللفظي الذي يعبر به عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيها غيره، الثالث البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبين للناظر معانيها كما يبين أو يبين للسامع معاني الألفاظ، فهذا بيان للعين وذاك بيان للسمع والأول بيان للقلب.
نعم. وكثيرا بيان ذهني، بيان لفظي، وبيان خطي، حتى أن الناس يتفاوتون في هذا. في بعض الناس يعني عنده بيان باللسان يتكلم كثير و بليغ، لكنه في الذهن عنده أفكار يعني متشاكسة متناقضة، قد يكون منحرف الفكر، ما عنده بيان وتمييز في الفكر مع أن عنده بيان في اللسان. وبعض الناس سبحان الله يجيد الكتاب، لكن لو قلت تكلم كلمة ارتجل كلمة ما استطاع. وبعض الناس يهب الله من هذا وهذا وهذا، والناس يتفاوتون، تجد عنده ذهن صافي يعرف يميز بين المعلومات الصح من الخطأ، الخاص من العام، النافع من الضار، وعنده بيان لفظي فيحسن توصيل المعلومة ويعبر عنها بالتعبير السهل الممتنع، ويقدر ماذا يقول وماذا يتكلم ويختار الألفاظ والمفردات. وأيضا إذا كتب فهو ذو قلم سيال يكتب كتابة جميلة جدا. شوف ليس بالضرورة الذي يعرف يتكلم يعرف يكتب، كمان ليس بالضرورة الذي يعرف يكتب يعرف يتكلم. تعرف هذا ولا لا؟ تعرفون هذا؟ تعرفون هذا الشيء؟ نعم، في ناس بالكلام يعني ليس بذاك، يمكن أنه غير بليغ، أو بعضهم إذا تكلم عنده عيوب كثيرة في النطق. تعرفون هذا؟ يعني بعض الناس من الأخطاء اللي يقع فيها الناس يكثر من كلمة يعني يعني يعني، وبعضهم يقول إيش ولهذا هذا عيب في مستويات الناس، صح؟ وبعضهم في الحقيقة، في الحقيقة وبعضهم للأمانة، للأمانة ما إيش سلفت الأمانة كثرت بعد الأيام. هذا يسمونه استعانة عند البلاغيين والخطباء، يعني يأتي بهذه الكلمات حتى إيش على ما يستحضر ماذا يقول. في الحقيقة وبعضهم يقول يعني فهمت علي، يعني هذا ما أخذ بالك، هو مو قصده ما أخذ عشان تأخذ بالك، عشان إيش يريد أن يأتي تركيب الكلمات. فالناس تتفاوت، لكن إذا كتب وبعض الناس يتكلم لكن ما يعرف يكتب. وفي ناس يجيد الكتابة لكن خطه سيء، مواهب وأرزاق قسمها الله على العباد، وفي ناس يعطيه الله من هذا وهذا وهذا. واضح؟ الله أكبر. نعم.
وكثير ما يجمع سبحانه بين هذه الثلاثة الصور كقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ويلوم من علم الانتفاع بها باكتساب الهدى والعلم النافع كقوله صم بكم عمي، وقوله ختم الله على قلوبهم على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقد تقدم بسط هذا الكلام. تنبيه: تأمل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطى الإنسان علمه بما فيه صلاح معاشه ومعاده ومنع عنه علم ما لا حاجة له به، فجهله به لا يضر وعلمه لا ينتفع به انتفاعا طائلا، ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير، وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أكثر، فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه والإقرار به ويسر عليه طرق هذه المعرفة. فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهر عند العقل والفطرة، وليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرقها ولا أدل ولا أبين ولا أوضح، فكل ما تراه بعينك أو تسمعه في بقلبك وكل ما يخطر ببالك وكل ما نالته حاسة من حواسك فهو دليل على الرب تبارك وتعالى. فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية ليس في العلوم أجل منها، وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته. ولهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه. ونصب من الأدلة الدالة،
هذه الأدلة على وجود الله عز وجل كثيرة جدا، كل شيء يدل على أن الله موجود، في كل شيء له آية. طيب الأمر الثاني، الأدلة الأكثر، ونصب من الأدلة
الدالة على وجوده ووحدانيته وصفات كماله على اختلاف أنواعها ولا يطيق حصرها إلا الله، ثم ركز ذلك بالفطرة ووضعه في العقل جملة، ثم بعث الرسل مذكرين به. ولهذا يقول تعالى: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله فذكر إن نفعت الذكرى
عز وجل علم الإنسان مما أودع في فطرته معرفة الله عز وجل. أودع الإنسان مما أودع في فطرته معرفته جل وعلا، ومع ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يذكرونه بما هو إيش في فطرته. وهذا يذكرني ما ذكر الله في كتابه أن الله عز وجل أشهد ذرية آدم على أنفسهم، ماذا قال لهم؟ ألست بربكم؟ جاء في السنة هذا متى حدث؟ أن الله مسح على ظهر آدم عليه السلام فخرج ذرية أمثال الذر، تذكرون؟ يوم طلعنا احنا أمثال الذر تذكرون؟ ها؟ نذكر؟ ما نذكر. هذا المعنى أن الله أشهدنا على أنفسنا ألست بربكم قلنا بلى شهدنا، ما نذكره، لكن فطرته تدل عليه أنه موجود هذا. فكان هناك عهد لما مسح الله على ظهر آدم وخرجنا مثال الذر، أودع الله هذا العهد الذي دخل علينا في فطرنا. ثم جاء الرسل فذكرونا بما لا نذكر، وهم ثقات. ومعلوم الإنسان لو قال لو قالك إنسان ثقة تعرفه إنسان عفيف خاف الله ما يأكل درهم بالحرام، قال يا فلان ترى سبق أني أعطيتك دين 100 دينار وما رجعتها، والله ما أذكر، قال أنا ذاكر متأكد يمكن أنا معاك المكان فلان أعطيتك، أنا ما أذكر لكن أنت أعرفك إنسان ثقة تخاف الله تحب الخير وتزيدني ما تنقصني، مستحيل انك ايش تريد ان تنصب عليه تقول ايش تاخذ تعطي وانت مطمئن ولا لا تدفع وانت مطمئن صح ولا لا. فنحن صحيح لا نذكر بان الله يوم الايام اخرجنا من ظهر ادم واشهدنا على انفسنا وقد خرجنا امثال الذر، نذكر هذا ما نذكر، لكن جاءنا رسول صادق ومصدق من الله عز وجل وأخبرنا بهذا الخبر، فإذا صدقناه كان تصديقنا إياه تصديق وتوثيق والتزام ووفاء بالعهد الذي أخذه الله علينا عندما أشهد على أنفسنا فقال استغفر ربكم. فمن كذب الرسول كان تكذيب هذا نقض للعهد الذي لا نذكره، تبهتم؟ فالله عز وجل أودع في نفوس الناس بالفطرة إقرارهم بتوحيد الله ومحبتهم لله، لأن الإنسان مفطور على ماذا؟ على حب من أحسن إليه، وليس ثم أحد أحسن إليك كما أحسن إليك الخالق سبحانه وتعالى، بل كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، يعني لما حنن والديك عليك لما حبب الناس إليك لما عطف الناس عليك كل هذا مرده إيش نعمة من الله سبحانه وتعالى. شوف فحينئذ من الفطرة تحب من أحسن إليك من البشر، فكيف إذا كان هذا الذي أحسن إليك منه كل النعم الظاهرة والباطنة الصغيرة والكبيرة، فمن فطرتك إيش تحبه، من فطرة تحبه. ما الدوافع التي تجعل الإنسان يحب إنسانا أو يحب شيئا مطلقا؟ قال إما لأنه أحسن إليك أو لأنه جميل أو لأنه فيه صفات تجعله يعني موضع الإعجاب والمحبة. طيب قالوا هذه الدوافع إن كانت موجودة بين مخلوق ومخلوق فهي في الله عز وجل أعظم وأبين وأظهر، أما الإحسان وما بكم من نعمة فمن الله، وأما صفات الكمال فلله الحمد المطلق، وأما الجمال فإن الله جميل، بل ما من جمال في منظر أو منتزه أو سماء أو ماء أو أنهار أو أشجار أو أزهار إلا والله عز وجل أجمل. كيف نعرفنا؟ لأنها من أعطاه الجمال؟ الله عز وجل، فهو أولى بالجمال. الله أجمل من كل مخلوقاته، كما أنه أكرم من كل مخلوقاته وأعلم من كل مخلوقاته، هو أجمل من كل مخلوقاته. فهو الذي وهب المخلوقات الجمال ومولي الكمال أولى بالكمال. فصار الإنسان من فطرته يحب الله عز وجل. جاءت الرسل وأكدت على وجوب محبة الله، وحينئذ الإنسان خرج عن فطرته وخرج عن أوامر رسل الله وخرج عن كتاب الله، هذا لا يصلح له إلا النار والعياذ بالله. نعم.
قال: فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده وصفات كماله وعظمة جلاله وحكمته بخلقه وأمره المقتضية إثبات رسالة رسله ومجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته مودعا في الفطرة مأخوذا فيها، فلو خليت على ما خلقت عليه لم يعلم لها ما يفسدها ويحذرها ويوجهها عما فطرت عليه.
هذه لو تركت، لكن هل تركت؟ اجتالتهم شياطين فأبواه يهودا ابن الصران أو مجسان. لو ترك الإنسان على فطرته لخرج محبا لله عز وجل، معظما لله، موحدا لله. نعم.
ولا قرت بوحدانيته ووجوب شكره وطاعته وبصفاته وحكمته في أفعاله وبالثواب والعقاب، ولكنها لما فسدت وانحرفت عن المنهج الذي خلقت عليه أنكرت ما أنكرت وجحدت ما جحدت، فبعد المعجزة والخالق، بل علم صحة الدعوة من ذاتها وعلم أنها دعوة
يعني شوف يعني أودع كل ذاك في فطرهم ثم أرسل الرسل ليأمروا بما أودع في فطرهم من المحامد والنهي عما أيضا أودعه وأثبت في فطرهم من القبيح. نعم.
فطابقت الشريعة المنزلة للفطرة المكملة